بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. في هذا اللقاء وفي كل لقاء من لقاءات برنامجنا أسعد وتسعدون باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أشرف بأن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله الشيخ.
الله يسلمك ويوفقك الخير، أرحب بك وبجميع المشاهدين لهذا البرنامج.
جزاك الله خير. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، وأشكركم على طيب متابعتكم وتفاعلكم مع البرنامج. كما تعلمون أن هذا البرنامج يهتم بالعلاقات الأسرية، يهتم يزيد الحديث عن علاقة الزواج. تكلمنا في الحلقات الماضية عن أحكام عامة تتعلق بالزواج، تكلمنا أيضا عن أحكام الخطبة والنظر إلى المخطوبة وما يتعلق بذلك من مسائل سواء كانت قديمة أو حديثة. تكلمنا بعد ذلك عن أركان النكاح أو الزواج وما يندرج تحتها من مسائل، وأشرنا في الحلقة الماضية إلى أن حلقتنا هذه ستكون بإذن الله عز وجل عن شروط النكاح. نعرض في حلقتنا الكثير والكثير من المسائل التي عرضها الفقهاء رحمهم الله تعالى، أيضا الكثير من المسائل التي استجدت في أيامنا هذه والتي نحتاج جميعا إلى بيان الحكم الشرعي لها. بداية أكرر ترحيبي بضيفي الكريم وأستهل حلقتنا بإعادة ما أشرنا إليه في الحلقة الماضية الشيخ سعد في التفريق بين الركن والشروط، حيث نتكلمنا عن الأركان واليوم سنتكلم عن الشروط، وتكرمتم جزاكم الله خير ببيان الفرق بينهما في الحلقة الماضية، فلعل من المناسب شيخ سعد أن نستهل هذه الحلقة بإعادة هذا التفريق ثم نفرغ من خلاله إلى بقية محاورنا.
نعم، بالنسبة للأركان هي جزء من الماهية، نعم، ليست سابقة له ولا لاحقة له، بينما الشروط هي أمور سابقة للمشروط.
جميل.
مثال هذا الركوع والسجود أجزاء من الصلاة فهي أركان فيه، بينما ستر العورة والوضوء هذه سابقة له فتكون شرطا في الصلاة. كذلك فيما يتعلق بالنكاح هناك أركان مثل الزوجين مثل القبول والرضا، وهناك أمور سابقة تكون شروطا مثل حضور الولي ومثل رضا الزوجين. لكن هنا أيضا مسألة ينبغي أن نلاحظها، وهي التفريق بين الشروط الزواج والشروط في الزواج. شروط الزواج هذه جعلها الله عز وجل وقدرها من الله عز وجل، مثل أن يكون هناك رضا بين الزوجين، هذا الله الذي جعله. بينما الشروط في الزواج هذه من المتعاقدين ومن الزوجين، كان شروط المرأة على زوجها شرطا معينا، أو أن تكون عاملة، أو أن يكون لها ليلة أو لا يكون لها ليلة ونحو ذلك. فشروط الزواج هذه من الله، والشروط في الزواج هذه من المتعاقدين.
جميل جدا الشيخ سعد. قبل أن ندخل إلى تفصيلات هذه الشروط وبيان مسائل، أستاذنكم في أن نخرج لهذا التقرير لنشاهده سويا ثم نعود بإذن الله عز وجل لاستكمال محاورنا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير أعده لنا الزميل أبكر الشريف جزاه الله خيرا، نتابع هذا الفاصل سويا ثم نعود لضيفنا الكريم لنعرض عليه محاور موضوعنا وحديثنا عن شروط النكاح، فتابعونا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة، الأحباب فئة ومحبة.
هل يجوز للوالد أن يجبر ابنته على الزواج؟
ما يجوز، لا يجوز أن الأب يجبر بنت على الزواج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوج البكر بعد استئذانه أو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز مطلقا، قد يكون هناك تقييد، يعني مسألة الإجبار بشكل عام لا يجوز، ولكن إذا كان مثلا هناك موانع دائما من البنت بدون أسباب معينة، أو تقدم لخطبتها رجل يعني لا دين وخلق عالية ومعروف وله ثباتات وشوت، فمقيدا لا بشكل عام.
لا ما يجوز، سبب إذا كان يخشى على الفتنة يجوز أنه يجبر على الزواج، إذا ما يخاف على الفتنة ما يجوز إجبارها.
شرعا لا يجوز إلا أن رأى الأب هناك مصلحة شرعية فله في هذا، أن قد تكون الفتاة صغيرة ولا تعرف مصلحتها وإن كان كذلك قد يكون عندها ميول لرجل آخر لا يرى الأب إنه يصلح من الناحية الشرعية، فلا في هذا الحال يجبرها، وإلا الأصل في الشرع أنه لا يحل له أن يجبرها.
والله حسب، يعني في بعض الحالات إذا كان يخشى عليها من الفتنة ففي هذه الحالة ممكن يجبرها على الزواج، وفي نفس الوقت إذا شاف الشخص اللي تقدم له يعني يرضاه في دينه وخلقه فيخشى على بنته من الفتنة، فهذا يحق له أن يجبرها على الزواج.
كيف نزوج المجنون؟
المجنون لا يزوج، رفعت عنه الأحكام فلا يزوج، ليس له قدرة على الولاية.
المجنون لا يتزوج لأنه ليس له ولاية على أحد، على هذا لا نجبره على الزواج، لأن كذلك قد يكون فاقد ما يكون عند الرجال، على هذا لا نجبر التزويج.
المجنون لا يزوج إلا لما يكتمل عقله ويتحرج، في هذا الحالة المفروض ما يزوج، يعني
لا يزوج المجنون لأنه فقد عقله.
لا ما يزوج سبب لأنها ليس كفو أنها يعني يعولها.
بعض الأحيان يكون للمرأة المطلقة أو الأرملة يكون لها ابن وأب، فأيهما يتولى تزويجها؟
الذي يتولى تزويجها أبيها، نعم الأب،
الوالد، لأن الوالد هو الأصل، الأصل هو الوالد، ولي الأمر هو الأصل للوالد، والدها في غيابه يكون من ينوب عنه، لكن إذا وجد الأصل بطل الفرع.
أبوها هو اللي هو الولاية عليها، هو اللي يصرف عليها.
في هذه الحالة أبوها هو المسؤول عنها، فهو اللي ولي أمرها، يعني ولي زوجها أبوها،
يتولى تزويجها الأب.
الأسرة أنس ومودة، الأحباب دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد مشاهدة هذا الفاصل، وأشكركم على متابعتكم، أشكر الزميل أبكر على إعداده لنا فجزاه الله خيرا. كنت مع ضيفي الكريم قد عرضت عليه مسألة التفريق بين الركن وبين الشرط، بإذن الله عز وجل سندخل في تفصيلات هذه الشروط. الشيخ سعد أنتم أشرتم حفظكم الله إلى العديد من هذه الشروط كتمثيل، إذا أذنتم لي شيخ أن نبدأ بالشرط الأول وهو ما يتعلق برضا الزوجين، بداية يا شيخ بيان المقصود بهذا الشرط ثم الأدلة التي أثبتت مشروعيته لنا في هذه.
الفقهاء يختلفون في تعداد هذه الشروط،
نعم،
ولكل مذهب طريقة في تعداد هذه الشروط.
طيب.
عند الحنابلة يذكرون من شروط تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة، وبعضهم يزيد الكفاءة، هذه خمسة شروط. أما بالنسبة لتعيين الزوجين فلا بد أن يكون كل واحد من الزوجين متعينا معروف العين،
نعم،
أما باسم أو بصفة أو بإشارة أو بغير ذلك.
العلم وصلنا شيخ الحلقة الماضية.
الشرط الثاني متعلق برضا الزوجين، بحيث لا بد أن يكون كل من الزوجين راضيا بهذا الزواج، راغبا فيه، وأن لا يكون مجبرا عليه. فإذا كان أحد الزوجين مجبر على الزواج لم يصح الزواج لفقد أحد الشروط. والدليل على هذا أن الشرع قد أمر بالرجوع إلى المتعاقدين، ولأن الشان شان المتعاقدين وهو حقهما، فلا يتصرف في حقهما إلا بإذنهما. وإذا كان المال وهو أقل من قضية الفروج يشترط فيه الرضا، ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، فمن باب اولى ما يتعلق بالزواج.
اذا تعذر هذا الشرط الشيخ، بمعنى ان الرضا الوصول اليه كان صعبا، كان يكون احد الطرفين مثلا مجنونا او معتوها، فنقول تخلف هذا الشرط يؤثر في صحه العقد، ام نقول يمكن ان يتجاوز عنه؟
بالنسبه للمعتوه والمجنون هؤلاء ما يقال بانهم ساخطين، لانه ما يعرف عندهم عقل ولا عندهم لسان يفصح عما في أنفسهم من رضا أو غيره. لو قدر أن المجنون أبدى عدم رغبته ما يزوج، لأن الزواج ما يزوج المجنون إلا بولاية وتصرف الولي بناء على حاجة ومصلحة المجنون. إذا لم يكن له مصلحة من خلال عدم رغبته في هذا الزواج وتصريحه به، فحينئذ لا يزوج. وأما إذا لم يبدي موافقة ولا معارضة فإن الولي ينظر في حاله وما هو الأفضل له، وحينئذ لا يلتفت إلى قضية الرضا لأن كلامه غير معتبر عليه، المجنون ولا المعتوه، وحينئذ فيزوجها الولي ولا يلتفت إلى قضية الرضاعة.
جميل يا شيخ، إذا كان المتعاقد أو المتعاقد أحد الطرفين مثلا يستطيع أن يعبر عما في داخله سواء بموافقة أو برفض، لكن يطرأ أمر آخر الشيخ وهي مسألة السن، قد يكون الرجل صغيرا وهي قد تكون صغيرة، فنقول صغر السن هل يكون مؤثرا وفي عدم تحقيق هذا الشرط وهو ما يتعلق برضا الزوجين؟
نعم، بالنسبة للصغير لا يلتفت إلى رضاه،
نعم.
هذا الأصل.
طيب.
محب الصغر، الصغر بالنسبة للنساء في 9 سنوات، من زوجت قبل 9 سنوات لا يعتبر رضا، لكن من زوجت بعد 9 سنوات لابد من الرضا فيها. وحينئذ هذا حد فاصل بين الصغر والكبر. فإذا كانت المرأة صغيرة جاز للولي أن يزوجها، لكن لا يزوجها إلا الوالد فقط، ولا بد أن يراعي مصلحتها من أجل المال لنفسه، ولا من أجل، إنما يأتيه خاطب كفء يخشى فواته من مصلحة هذه البنت.
طيب.
فحينئذ يبادر إلى تزويجه لأنه في مصلحتها.
نعم.
فإذا بلغت فإنها حينئذ بالخيار، فإنها حينئذ بالخيار تخير بين البقاء معه وبين أن تختار فسخ ذلك النكاح.
طيب.
لماذا؟ لأنها أصبح الآن رضاها معتبر.
جميل.
هذا ما يتعلق بالصغير والصغيرة.
نعم، هذا ما يتعلق الشيخ بالمرأة الصغيرة ما خدمتم به الكلام، لكن أيضا المرأة يا شيخ تتنقل بين عدة حالات، قد تكون مثلا ثيبا أو بكرة، الثيب قد تكون كبيرة أو صغيرة. بداية يا شيخ لو بينتم الحكم فيما يتعلق برضا المرأة عندما تكون ثيبا لكن أيضا لا تزال صغيرة.
نعم، تقدم معنا أن المرأة الأصل في المرأة أنه لا بد من رضاها. طيب. هذا هو الأصل وهذه القاعدة. وحينئذ إذا التفتنا إلى وصف الثيوبة وكون المرأة بكرا، نقول تكون المرأة ثيبا إذا سبق أن تزوجت.
صحيح.
وجمعت في زواجها، هذا المراد بالثيب. والبكر ما لم تتزوج. وحينئذ لو قدر أن امرأة حصل منها مخالفة للشرع في قضية زنا لا تنتقل به من كونها بكرا إلى كونها ثيبا على الصحيح من أقوال أهل العلم
في المفهوم الشرعي.
نعم، في المفهوم الشرعي.
نعم.
إذا تقرر هذا أو في الأحكام الشرعية المتعلقة به، إذا تقرر هذا هل يجوز للولي أن يجبر الثيب؟ نقول الثيب إن كانت كبيرة فبالإجماع أنه لا يجوز جبرها.
نعم.
ولا تزوج إلا برضاها، وهذا الرضا لابد أن يكون صريحا منها.
نعم.
النوع الثاني أن تكون الثيب صغيرة، فحينئذ هل يجوز لوليها أن يزوجها أو لا؟ قال مالك وأبو حنيفة يجوز للولي أن يجبر الثيب الصغيرة على الزواج، سواء رغبت في الزوج أو لم ترغب فيه. هذا كلام مالك وأبو حنيفة، يقول لأنها صغيرة فهي مولى عليها وبالتالي لا يعتبر رضاها. والإمام الإمام مالك وأبو حنيفة يقولون لا تجبر. الإمام مالك وأبو حنيفة يقولون لا تجبر لأنها ثيب. والشافعي وأحمد يقولون بأنها تجبر إذا كانت ثيبا صغيرة، ويستدلون على هذا بما ورد في بأنها ليست لها اختيار ولا، وحينئذ لا يعتبر رضاها وبالتالي يحق لوالدها أن يجبر.
بالنسبة للبكر شيخ اللي يفرق بين كونها بالغ وغير بالغة؟
يعني البكر غير البالغة يحق للولي إجبارها لأنها صغيرة، فهو ينتقي ما يصلح لها.
طيب.
ولا يلتفت إلى قضية الرضا. وأما بالنسبة للبكر البالغة هل يجوز للولي أن يزوجها بدون رضا منها أو لا يجوز؟ قال أحمد الشافعي نعم يجوز له أن يجبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها.
نعم.
فدل ذلك على أن البكر ليست أحق بنفسها.
نعم.
وبالتالي فللوالد أن يزوجها بدون رضاها. نعم. وقال الإمام أبو حنيفة لا يحق للوالد أن يزوجها بدون رضاها، بل لا بد من الرضا.
طيب.
واستدل على هذا بتتمة الحديث والبكر تستأمر، وفي رواية تستأذن وإذنها صماتها.
نعم.
والإمام مالك يقول بأننا ننظر إن كانت هذه المرأة كبرت في السن هذه لها حكم، وإن كانت لا زالت صغيرة فهذه لها حكم، فالإجبار يختلف اختلاف المرحلة إذا عانس أو ليست بعانس. والأظهر في هذه المسألة وقول الإمام أبي حنيفة لا يحق للولي أن يزوج ابنته البكر البالغة إلا برضاها، ولا يجوز له أن يعتدي بتزويجها بدون الرضا، خصوصا إذا كانت ساخطة للزواج أو ساخطة للزوج. قالت المرأة تقول أنا لا أريد هذا الزوج، يقول والدها إلا تريد، لا بد أن تتزوجيه، يعني ليس له حق، لأن هذا فيه نوع اعتداء وظلم، وفيه أيضا مناقضة لمقصود الشارع فيما يتعلق بالزواج، لأن الزواج أراد الشارع أن يكون سكنا ومودة بين الزوجين، فإذا كان أحدهما مجبرا عليه لم يحصل مقصود الشارع، وحينئذ الصواب أنه لا يجوز للولي أن يجبر ابنته سواء كانت بكرا بالغة أو ثيبا خلاف الصغيرة. يتقرر هذا من الذي له حق الإجبار، عندما نقول في بعض المسائل هناك حق إجبار من الذي يجبر؟ بعض الفقهاء يقول الإجبار حق للأب فقط
دون غيره،
دون غيره.
طيب.
وحينئذ ليس للجد ولا للوصي أن يجبر، هذا مذهب مالك.
طيب.
وطائفة يقولون هذا الحق للأب ولوصي الأب فقط دون بقية الأولياء، هذا مذهب أحمد. ومذهب الشافعي يعمم قليلا فيجعله للأب وللجد، يستدلون عليه يعني ورد في عدد من النصوص. الصواب مذهب الحنابلة بأن غير الأب لا يحق له الإجبار إلا فيما يتعلق بالوصي، لأن الوصي يقوم مقام الأب. ودليل هذا ما ورد في حديث قدامة بن مطعون أنه زوج يتيمة في حجره من ابنه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح. وورد في بعض الألفاظ أن اليتيمة تستأمر، وحينئذ لا يحق أن تزوج من غير الأب ولا أن تجبر ولو كانت صغيرة، إنما الجبر للصغيرة في حق الأب فقط إذا كان لمصلحتها.
إذا شيخ انعدمت هذه المصلحة، بمعنى كان الحق للأب أن يجبرها لصغرها، لكن الواضح يا شيخ من القضية من المسألة أن ليس فيها مصلحة، فنقول أنه يفقد هذا الحق.
نعم، لا يجوز له، يحرم عليه.
نعم.
شرعا، ويجب على من علم بحالهم إيصال الحاكم الشرعي لمنع الأب من هذا التصرف، والمأذون الشرعي إذا كان هناك مأذون يجب عليه الالتفات إلى هذا الأمر، بحيث ما يزوج الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها إلا لمصلحتها.
يعني إذا كان الرضا شيخ شرط في النكاح وهو من شروط الهامة والمعتبرة، فما هي شيخ الأشياء التي ممكن أن يتحقق بهذا الرضا سواء كان من الزوج أو من الزوجة؟
يعني بالنسبة للزوج الأمر واضح، لأنه سيتكلم بعقد الزواج إلا إذا كان صغيرا يعقد عنه وليه، وبالتالي فالأمر فيه واضح لأنه سيتكلم بالقبول. فالرضا واضح، لأن إما أن يرضى ويتكلم بالرضا والقبول، وإما أن يوكل من يتكلم بذلك، وكلا العلامتين دليل على رضاه لعقد الزواج. لكن بالنسبة للزوجة، الزوجة لا تخلو، إن كانت ثيبا فلا بد من نطقها وتكلمها بالرضا، ولا يكفي أن تسكت لما ورد في الحديث الثيب تعرب عن نفسها كما في ابن ماجه، وفي حديث الآخر الأيم تستأمر في نفسها، يعني يطلب أمرها.
طيب.
النوع الثاني البكر، فالبكر لا يشترط أن ينطق منها بالرضا، وإنما أي علامة توجد تدل على الرضا فإنها تقبل وتزوج البكر بناء عليه،
لحياءها من هذه الأمور مثلا.
نعم، لما يكون في نفسها من الحياء. فهذه العلامات مثل ماذا؟ إما أن تنطق، إما أن تصمت، إما أن تضحك، إما أن تخجل وتسلب نفسها، كل هذه علامات دالة على الرضا. جاء في الحديث إذنها صماتها،
بالنسبة للأيمة شيخ وفي نطقها أن نقول اشترط ما اشترطناه في الحلقة الماضية من ألفاظ معينة مثلا تكون قبلت أو نحو ذلك، أم نقول أي عبارة عبرت بها عن قبولها تكون كافية؟
نعم، هنا نقول أي عبارة تكفي، لأن هنا ليس عقد، ليس الأمر عقدا وإنما هو تعبير عن الرضا. لكن لا بد أن نلتفت هنا إلى أن هذا الرضا لا بد أن يكون رضا عن قناعة، ليس على سبيل الجبر والإلحاح وكثرة الكلام.
طريقة للتحقق من هذا الشيء.
لكن هنا أيضا ينبغي أن نلتفت الأمر الآخر، وهو أن بعض النساء لا تدرك العواقب وتريد زوجا كامل الصفات، وحينئذ كلما جاء خاطب ردته. فكون الأب أو الولي يحاول الإقناع ويبين لها هذا ليس مناقضا لقضية الرضا.
طيب.
وإنما فيه تحقيق لمصلحتها وترغيب فيما يصلح حالها في الدنيا والآخرة. أيضا ما يتعلق بهذا أن هذا الرضا لا بد أن يكون رضا عن بيان حقيقة كاملة، رضا كامل ما يدلسون عليها ولا يخفون بعض الصفات. وكذلك فيما يتعلق بالزوج لا بد أن تكون الأمور واضحة بحيث يبين لها حقيقة الزوج وصفاته وما يتعلق به، وأي سؤال تسأل عنه يبين لها، ما يكون هناك أمور واضحة وجلية قد تؤثر على قرارها في هذا الأمر فيدلس عليها ولا يوضح لها الأمر. لابد من البيان الكامل لها.
جميل جدا. الشيخ معروف الآن التي في مجتمعاتنا لله الحمد أن البنت غالبا تكون أقرب ما تكون إلى والدتها، وبالتالي في مثل هذه الأمور قد تستشيرها. قد هل نقول أن رضا الوالدة يكفي في التعبير عن رضا بنتها؟
رضا الوالدة لا يكفي عن التعبير بالإجماع.
يعني
عن رضا ابنتها هذا بالإجماع. لكن هل يشترط مع رضا البنت وللزوجة رضا والدتها أو لا يشترط؟
يعني
بعض الفقهاء وقول بعض الشافعية يقولون لابد من رضاها، وبعض المالكية لما ورد في بعض الحديث آمر النساء في بناتهن، يعني استشيروهن. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولذلك فإن الصواب قول الجمهور عدم اعتبار رضا الوالدة. لما ورد في حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، فلم يعتبر رضاها، خصوصا إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة للبنت المزوجة، فحين تقدم مصلحة البنت على رضا الوالدة. إلا أنه ينبغي التلطف في مثل ذلك لأن لا يحدث شقاق ونزاع بينهم، فيتكلم بالكلمة الطيبة والأسلوب المناسب بحيث نحصل رضا الوالدة مع تحقيق مصلحة هذه المتزوجة.
جميل جدا. شيخ صالح، إذا بدني أن أخرج من هذا الشرط بما بينتموه رضا الزوجين، لننتقل الشيخ إلى الشرط الثاني وهو ما يتعلق بالولي. بداية الشيخ، لو أشرتم حفظكم الله إلى بيان حكم هذا الشرط وحكم اشتراط الولي كشرط في النكاح.
جمهور أهل العلم يرون أنه لا بد من الولي في النكاح، وأن أي نكاح يعقد بدون ولي فلا قيمة له ولا اعتبار إلا إذا حكم به حاكم شرعي. إذا تقرر هذا هذا القول، يوجد هناك أقوال أيضا مخالفة له. فعند الإمام مالك أن المرأة إذا كانت دنيئة وضيعة ليست شريفة جاز لها أن تزوج نفسها، بخلاف ما إذا كانت شريفة فإنها لا تزوج نفسها. الشريفة في مذهب مالك لا تزوج نفسها. وأبو حنيفة يقول بأن المرأة تزوج نفسها مطلقا، واستدل على هذا بقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فعلق الأمر على نكاحها، ما دل على أنها هي التي تعقد.
صحيح.
ولا صحيح أننا نشوف رد الجمهور، قد يقول الجمهور. واستدل بقوله جل وعلا فلا تحضروهن أن ينكحن أزواجا غيرهن، فعلق الأمر بالنكاح والنكاح بهن. والجمهور يقولون بعدم صحة النكاح بدون ولي، ويقولون قوله جل وعلا حتى تنكح ليس المراد بها أن تتولى هي، وإنما المراد أن يوجد النكاح عليها. وهذا مستعمل في لغة العرب، هو الأظهر في هذه الكلمة. وأما الآية الأخرى فإنه قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل ذلك على أن الولي له تأثير إذ لو لم يكن الولي له تأثير لمنها عن العاطل.
صحيح.
ولا لا قال لها تزوجي بدون أن تلتفتي إلى وليك، فدل ذلك على أن الزواج لا يكون إلا من خلال الولي. واستدلوا على ذلك بأن جميع الأنكحة في عهد النبوة إنما كانت بولي، ولم يعرف أن هناك زواجا كان بدون ولي. ويدل على ذلك النصوص الصريحة الواردة بإيجاب الولي، كما في حديث لا نكاح إلا بولي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. وحينئذ هذه نصوص صريحة، ما ليس لنا مجال في مخالفة مثل هذه النصوص. بل ورد في حديث عائشة أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وحينئذ فلا بد على الصحيح من وجود الولي في عقد النكاح.
جميل.
ولا يصح أن تولي أن تعقد المرأة لنفسها، خصوصا أن المرأة قد يحصل هناك تلاعب بها، ولأنها صاحبة عاطفة وعاطفتها جلياشة، وبالتالي فقد يكون هناك من الكلام المعسول ما يغير وجهة نظرها ولا يجعلها تلتفت إلى حقائق الأمور وخفاياها. وكون أنه يحصل العقد من قبل الولي هذا أولى لمكانة المرأة، لأن مباشرة المرأة لعقد النكاح بنفسها يشعر بتوقعها للرجال. ولا شك أن هذا قد يكون مخالفا لمقتضى الطبيعة الإنسانية.
شيخ، اشتراط الولي من عدمه يعني وجودا وعدما انبثقت عنه بعض الأنكحة المستحدثة الآن، لكن لعلي أرجع الحديث قليلا لنبين الشيخ الشروط التي يلزم توافرها في الولي لكي يحق له أن يتولى مثلا زواج ابنته أو قريبته أيا كانت.
الولي لا بد أن يكون متصفا بعدد من الصفات. الأول أن يكون ذكرا، فالأنثى لا تكون ولية لغيرها، لأن لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها، فلا بد أن يكون الولي ذكرا حتى يتمكن من السؤال عن الزوج ويتحقق من حاله ويعرف صفاته ليبلغها المرأة ليكون الزواج عن قناعة تامة. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، فإن لم يكن مكلفا لم يصح أن يكون وليا. ما معنى كلمة مكلف؟ كلمة التكليف يراد بها أمران اللي هما البلوغ والعقل. فالمجنون لا يصح أن يكون وليا في عقد النكاح. لكن الصغير هل يصح أن يكون؟ الشافعي وأحمد قالوا لا، لا يكون حتى يبلغ.
طيب.
وهناك رواية عن الإمامين مالك وأبي حنيفة بأن الصغير المميز قد يكون وليا، والأظهر هو القول الأول. وأما حديث عمر بن أبي سلمة لما زوج والدته فليس فيه دليل أنه كان صغيرا غير بالغ. والشرط الثالث أن يكون حرا بحيث لا يكون مملوكا. والشرط الرابع أن يكون رشيدا، والمراد بكلمة الرشد هنا الرشد فيما يتعلق بأمور النكاح، وهذا يشترطه الإمام أحمد. وأما مالك فيقول ليس بشرط، وعند الشافعي يقول المراد بالرشد هنا الرشد في التصرف وليس فيما يتعلق بأمور النكاح، ولعل مذهب أحمد أقوى وأولى، لأن هذه المسألة متعلقة بالنكاح ليست متعلقة بالبيوع والمعاملات. الشرط الخامس أن يكون عدلا، أن يكون الولي عدلا، لأنه ورد لا نكاح إلا بولي عدل، وهذا فيه ما فيه من جهة الإسناد، ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه. فمالك وأبو حنيفة يقول لا يشترط في الولي أن يكون عدلا، فلو زوج الفاسق صح النكاح. والشافعي وأحمد يقول لا بد أن يكون الولي عدلا، ولعل القول الأول أظهر، لأنه ليس كل الأولياء على عدالة، خصوصا أنه يعني إذا انتقى الولي الزوج الكفء الصالح صح العقد وتم به. كون أن نقول نبعد والدها ولأنه فاسق ونأتي بأجنبي يحصل فيه من الإشكاليات والمضار الشيء الكبير.
وغالبا الشيخ حتى الأب لو كان فاسقا أو يولي بصفة عامة يحرص على مستقبل ابنته فقد لا يؤثر هذا الشرط في اختياره.
نعم، ولذلك في الأصوب أن حتى الفاسق يزوج ويكون وليا في حق الزواج لابنته. هل اشترط اتفاق الدين؟ عند الإمام أحمد يقول لابد من اتفاق الدين، بحيث لو كانت المرأة نصرانية زوجها وليها النصراني، ولو كانت المرأة يهودية زوجها وليها اليهودي. وعند الإمام مالك يقول لا، يزوجها المسلم، لا يكون وليا إلا إذا كان مسلما. لذلك لو كانت المرأة نصرانية ووالدها نصراني عند الإمام أحمد يقول يزوجها والدها لاتفاق دينهما، وعند مالك يقول لا لعدم إسلامه، تنتقل الولاية للولي الأبعد حتى الحاكم والسلطان، وحينئذ عرفنا أقوال أهل العلم. ولكل قول دليله، لعل الأظهر أن الاشتراط إنما يكون الاتفاق في الدين.
جميل.
الاتفاق للاتفاق في الدين.
يا شيخ، هذه الولاية لو تنازع أكثر من شخص بحيث زوج كل منهم المرأة، فلمن تكون الأحقية ولمن يكون يعني العقد صحيحا في أي طرف من هذه الأطراف؟
إذا كان للمرأة أقارب كثر، فحينئذ من هو الذي يتولى تزويجها؟ أي الأولياء أقرب للمرأة ليتمكن من التزويج؟ فقبل هذا نبحث في الإبن، هل يكون وليا ولا ما يكون؟
على والدته؟
نعم، على والدته. عند الشافعي لا يكون وليا، وعند الجمهور أحمد ومالك وأبي حنيفة بأنه يكون ولي، يكون وليا وبالتالي يزوجها، لما ورد من حديث عمرو بن سلمة لما زوج والدته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الجمهور أقوى وأظهر من جهة الدليل.
طيب.
لكن لو كان للمرأة أب وكان لها ابن، فأيهما أقرب ليزوجها؟ عند مالك وأبي حنيفة يزوجها ابنها وهو أقرب من الأب، وعند أحمد يزوجها والدها هو أقرب، يقول لأن الأب ولي قبل وجود الابن، ولأن الابن قد يمتنع من تزويج والدته لذات التزويج، بخلاف الأب فهو أحرص على أن يزوج ابنته. ولذلك لعل مذهب أحمد في هذه المسألة أقوى من غيره. مثل الأب أيضا الجد، لو تعارض جد وابن قدم على الصحيح الجد،
باعتبار انه في حكم الاب.
نعم، باعتبار انه يكون مقام الاب.
طيب.
ثم بعد الاب ثم الجد ثم يكون الابن والابناء على الصحيح، خلافا للشافعي كما تقدم.
أيوة.
ثم بعد ذلك يكون الاخوة، ويلاحظ ان الاخ الشقيق ثم الاخ لاب، ثم بعد ذلك الاعمام ثم ابناء الاخوة ثم أبناء الأعمام.
إذا تعدد الأخوة يا شيخ مثلا،
وبعضهم هنا الآن نحن نقسم من تقسيم القرابات.
طيب.
لكن لو وجد اثنان اتفقا في الجهة واختلفا في المنزلة، مثل ابن وابن ابن، فيقدم الأقرب
والابن
منزلة.
طيب.
لكن لو اتفقوا على الجهة واتفقوا على المنزلة واختلفوا في نسبة القرب، مثل ما لو كان هناك أخ شقيق وأخ لأب، فحينئذ وقع الخلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب بكونه أقرب، فهم اتفقوا هنا في الجهة وفي المنزلة واختلفوا في درجة القربة، فيقدم الأقرب. لكن لو وجد اثنان لهما نفس الخصائص
متفقين في الجميع،
جميع.
طيب.
مثل ابنين، مثل أخوين الشقيقين.
أينها.
فأيهما يزوج؟ كلاهما ولي لها، وبالتالي أي واحد زوجها جاز ذلك العقد. لا يشترط الأكبر أو الأصغر، الجميع سواء، وبالتالي يزوجونه. ويلاحظ في هذا أن ذوي الأرحام لا مدخل لهم في الولاية. ذوي الأرحام مثل ما مثل من؟ الخال
والعم.
لا، العم من القرابة تقدم.
ابن العم.
من العم من القرابة وليس من ذوي عصبة وولي، مثل الأخ لأم، ابن الخال، ابن البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام فلا يزوجون.
هذا الترتيب الشيخ الذي ذكرتموه يكون هو الحل في مسألة تنازع الولاية؟
نعم، إذا تنازع وليان فإنه حينئذ يرتب على الترتيب السابق. لو حصل أن هناك عقد للمرأة عقدان فننظر حينئذ، إن زوج إن كان أحدهما أولى من الآخر بالتزويج قدم عقده، وأما إن تساووا مثل الأخوين الشقيقين كل منهم زوج، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقدم اختلف عندنا زوج أخوان شقيقان، الجمهور يقولون نقدم الأقدم منهما الأول زمانا، وعند الإمام مالك يقول إن دخل أحدهما قدم الداخل أحد الزوجين الذين عقد لهما. وأما عند الجمهور يقول لا، ننظر الأول مطلقا، ولعل قول الجمهور أصواب.
فإذا تحققت هذه الشروط الشيخ في الولي وكان هو الأولى بالولاية يعني بقرابة أو توفرت هذه الشروط، هل يحق له الشيخ أن يعضل وليته لأي سبب من الأسباب، أم نقول أن هناك أسباب معينة يحق له أن يكون مثلا رافضا لمسألة زواجها؟
مبدأ الولاية مبنيا على مصلحة المولى عليه، وحينئذ إذا كان امتناع الولي من أجل مصلحة هذه المرأة فحينئذ هذا الامتناع يثاب عليه ويجر عليه ويجر له. لكن لو كان على خلاف مصلحتها وإنما هو لمصلحته هو، فحينئذ لا يجوز له ذلك، وهو حرام عليه ومن كبائر الذنوب، ويعني النصوص واردة في مثل ذلك بالتحريم، وإذا نكحتمهن والنصوص واردة في تحريم مثل ذلك وبيان فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، النهي هنا يفيد التحريم، وإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم المعروف، فحينئذ لا يجوز للولي أن يعضل لمصلحته هو أو لغير مصلحة، بل الواجب عليه أن يبادر للتزويج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم أن تضعون دينه وخلقه فزوجوه، ولا يجوز له أن يعضل، ولو حصل عضل فإن المرأة تتقدم للمحكمة، فحينئذ ينقل القاضي الشرعي الولاية من هذا الولي العضل. وقد اختلف أهل العلم في مثل هذا، إذا عضل الولي القريب هل ينتقل الحق إلى السلطان كما قال الشافعي
والذي
ولا ينتقل إلى القرابة الآخرين والأولياء الآخرين؟ هذا كلام الشافعي، ينتقل إلى السلطان. وعند الجمهور لا، ينتقل إلى الولي الأبعد، لما حجبت ولاية الولي القريب انتقل للذي بعده.
شيخ سعد، فيما يتعلق بالولاية أنتم ذكرتم أن الخلاف بين العلماء إذا الولي القريب قد يعني عضل موليته ينتقل إلى الأبعد أو إلى القاضي، لكن بالنسبة للشيخ الولي قد يتعذر ولايته إما لسافرين، أيضا قد يكون يوكل غيره، قد يتولى طرفي العقد بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة، فالحكم الشيخ بالنسبة لهذه المسائل؟
أما بالنسبة لوكيل المرأة، الوكيل الولي إذا وكل الولي وكيلا فإنه يقوم مقامه في جميع الأحكام، سواء في النظر في المصلحة أو في تولي طرف العقد أو نحو ذلك. أما بالنسبة لتولي الشخص لطرفي العقد كأن يكون جد عنده زوج ابن ابنه من بنت ابنه الآخر، هذا قد يحصل وبالتالي يصح العقد ولا في أي إشكالية. ولكن هل يشترط أن يفصل بين اللفظين فيقول زوجت فلانا من فلانة ثم يقول قبلت، أو يصح ذلك بلفظ واحد؟ الأمر فيه واسع والتشديد فيه يعني ليس له مستند في الشرع.
إذا كان مسافرا الشيخ،
إذا سافر لها حكم عضل الولي، هل يتولاها الولي الأبعد أو يتولاها السلطان على ما تقدم من الخلاف.
جميل. بالنسبة للشيخ لاشتراط الشهود، هل نقول لابد من الشروط التي اشترطناها في الولي ويأخذ نفس الحكم، أم نقول أن هناك شروط أخرى تختص بالشهادة في النكاح؟
أول شيء الشهادة هل هي شرط في النكاح أو ليست بشرط فيه؟ في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن الشهادة شرط في صحة النكاح، فإذا لم يوجد شهود فالنكاح باطل. وعند الإمام مالك يقول الشهود يشترطون للدخول ولا يشترطون للعقد، ولعل القول الأول أقوى، لأن الشرعية قد وردت بإثبات جميع العقود وبجعل البينات فيها، فلا بد من الشهود فيها، لكن لا يجوز له أن يدخل بدون أن يشهد بالإجماع. أما بالنسبة لشروط الشاهدين فيشترط فيهما أن يكونا ذكرين على الصحيح سميعين ناطقين حتى يتمكنا من الشهادة عليها. هناك أيضا شرطان مختلف فيهما، الأول اشتراط العدالة، فعند أحمد والشافعي أنه لا بد في الشهود من العدالة، وعند أبي حنيفة أنه لا يشترط ذلك. والشرط الآخر الإسلام، فعند الشافعي وأحمد يشترط أن يكون الشاهد مسلما، وعند أبي حنيفة لا يشترط في نكاح الذمية أن يكون الشاهد مسلما، بل يكفي أن يكون ذميا.
لو اجتمعت هذه الشروط الشيخ الولي والشهود لكن كان فيه اتفاق أو شبه إجماع على كتمان هذا الزواج، هل نقول يؤثر هذا في صحة العقد الشيخ؟
أنا ما أود أن يكون عندك نية من هالنية، لكن أنها إذا كان هناك زواج توفرت فيه الشروط وتواصوا على كتمانه، عند أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن العقد صحيح، وعند الإمام مالك وفي رواية عن أحمد لأنه لا يصح ذلك العقد، ولعل القول الثاني أقوى، لأنه لأن الشريعة قد أمرت بإعلان النكاح، أعلن النكاح، وحينئذ فإعلان النكاح وبيان من الأمور المقصودة للشارع، وبذلك تنتفي الشبه. ولا يشترط أن تعلم الزوجة الأولى مثلا، لكن لابد من إعلان النكاح فيما يتعلق بالمرأة وأقاربها وأوليائها وأهل صلتها من جيرانها ونحوه، وأما أن يتواصل بكتمانه هذا ليس متوافقا مع مقاصد الشريعة.
لو كان بشيخ المسألة مسألة وقت، بمعنى الزواج الآن سيعلم مثلا بعد شهرين بعد ثلاثة،
العموم مثل ما ذكرنا هذا فرق بينه وبين المتواصى على كتمانه. المتواصى على كتمانه على يبقى على العبد على هذا الكتمان.
يعني الوقت الشيخ بدأ يضيق ولديه الكثير من النوازل، إذا تكرمت الشيخ نختصر الشرطين الباقين وهما يتعلق بالشهادة وما يتعلق بالكفاءة بين الزوجين.
لنا نرجع الحديث فيهما ونأخذ النوازل ونترك الكلام في الكفاءة في حلقة أخرى.
جميل جدا. إذن الشيخ من أهم النوازل التي حدثت الأيام هذه وفي هذه العصور أن الشيخ المرأة المسلمة قد تخرج إلى بلاد كافرة مثلا ولا يكون لها ولي، وأيضاً قد تكون في مثلا بلادها وليس لها ولي، فمن الحق بزواجها في هذا الحال؟
نعم، إذا كانت في بلد مسلم فيزوجها القاضي المسلم بلا إشكال، لكن لو قدر أن امرأة أسلمت في بلد غير إسلامي ووليها، لأن لا يصح أن يكون وليا لاختلاف الدين، فحينئذ ليس لديها قاضي مسلم، فلعل الأظهر في هذا أنها تتوجه إلى المركز الإسلامي الموجود في بلدها أو بقرب مدينتها ليتولى عقد النكاح عنها ويكون وليا لها وتوكله على ذلك.
جميل. الشيخ إذا توفرت هذه الشروط، البعض قد يعتقد أن النكاح لا يعني لم ينعقد إلا بأن يوثق لدى جهة رسمية، فحكم الشيخ توثيق هذا العقد، نقول إنه أيضا شرط في صحة العقد أم أنه تعتبر أمور شكلية طرأت علينا بعد ذلك؟
إذا أمر ولي الأمر بتسجيل هذه العقود وتوثيقها فلا بد منه، ويكون ذلك واجبا عليهم. ولكن لو قدر أن العقد لم يحصل بالتسجيل فإن العقد صحيح في أصله، لكنهم آثمون لعدم تسجيله.
لو كان في بلد غير مسلم شيخ؟
نعم، في غير في البلاد غير الإسلامية لغالب فيهم لا يشترطون تسجيل العقود عندهم، ونشو يعني نسمع عن قضايا المخادنات عندهم، وحينئذ فيسجلونه عند المركز الإسلامي ويثقون عنده ليتحقق المركز من وجود شروط النكاح.
جميل. في بعض الدول الشيخ الكافرة أو غيرها قد يتعارف الشيخ على أن يسجل العقد في الكنيسة، فما حكم ذلك الشيخ بالنسبة للمتزوجين؟
هناك بعضهم يسجل في الجهات الإدارية في هذه الدول.
طيب.
ومثل هذا إجراء إداري لا إشكال فيه. وأما أن يذهب الزوج المسلم والزوجة المسلمة إلى الكنيسة ليعقدوا في الكنيسة هذا لا يجوز، لأن في هذا صبغ لشعيرة إسلامية، هو الزواج بأمر ليس من الشرع في شيء، هو الذهاب إلى الكنيسة، والذهاب إلى الكنيسة على جهة القربة والعبادة لا يجوز، وحينئذ لا يصح لهم أن يكون فعلهم في الكنيسة.
جميل. كثر الحديث الشيخ حول زواج المسيار ما بين مؤيد وما بين معارف، وكل له أدلة وكل يحترم وجهة نظره، فرأيكم معالي الشيخ في هذه المسألة؟
بالنسبة لزواج المسيار هو على نوعين. زواج مشهر معلن لكن المرأة ليس لها ليلة، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه. والثاني زواج متواصل على كتمانه وعدم إشاره وإظهاره، فمثل هذا تقدم الكلام فيه الصواب أنه مخالف لمقصد من مقاصد الشريعة، وبالتالي لا يقدم عليه ولا يؤمر به.
بالنسبة للشيخ ما يسمى الآن بالنكاح العرفي الذي قد يفتقد إلى الولي،
تقدم أن الولي شرط وبالتالي لابد من حصوله،
لكن على رأي الشيخ أنه ليس شرط، هل نقول أن النكاح صحيح؟
نقول لابد من الولي تقدم النصوص فيه. نعم. ولا يكون هناك الزواج الذي لا يكون فيه شرط من الشروط ولم يكن فيه حكم حاكم قاضي هذا لا قيمة له ولا وزن. ولكن إذا تأيد هذا الزواج بكونه جرى بحكم حاكم أو نائب من المأذونين فإننا حينئذ نصحح لوجود الحكم الحاكم، فإذا لم يوجد ولي ولم يوجد حكم حاكم نقول هذا لا قيمة له.
نعم. انتشر الشيخ في بعض الدول يقولون أن يتخلص من الحرام فيما يعرف بزواج الصداقة لكي يكون بينهما صداقة، وبعض العلاقات المحرمة قالوا تنتقل هذه العلاقة إلى الزواج، فنقول هل مجرد هذا الانتقال ينقلهم من اللامشروعية إلى المشروعية، أو نقول لابد من توافر الشروط التي ذكرناها الآن؟
أنا لا أعرف هذا الزواج معرفة كاملة، لا من جهة تجربته ولا من جهة تطبيقا ولا نظريا. وبالتالي فعندنا الشروط السابقة متى توفرت جاز، ومتى انتفى شيء منها لم يجوز هذا العقد.
أحسن الله إليكم. لعلنا يا شيخ نأخذ هذا الفاصل ثم نستقبل أسئلة المشاهدين. مشاهدي الكرام، فاصل قصير بعده نستمع إلى بعض الاتصالات ونستمع إلى إجابتها من ضيفنا الكريم، تابعونا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة لحها دفءا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، باسمكم جميعا ورحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمك.
معالي الشيخ أستاذنكم في استقبال هذه الاتصالات. معنا الاتصال الأول من الأخ أبي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله.
يا شيخ الله يديك الصحة ووفقكم الله على هذا البرنامج. ودي في سؤال، بس السؤال يعني في بعض كثيرا ما يحدث أن يكون الأب الأبوين الأب ويعني والأم، وممكن تكون امرأة أخرى من يعني تابع لهم، هل يستطيعان أن يشهد على العقد ويكون العقد صحيح، بمعنى أن يشهد الوالدان على العقد فهل يصح العقد؟
طيب سؤال آخر.
شكرا يا شيخ فلق الله.
شكرا حفظكم الله. الشيخ سعد،
هنا لابد أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول أن عمودي النسب ليس لهم الحق في الشهادة فلا يشهدان على الصحيح، وبالتالي الأب لا يشهد في عقد ابنه لو كان الابن هو الزوج فلا يكون الأب شاهدا. الأمر الثاني أن النساء لا مدخل لهن في الشهادة في النكاح، وإنما هو للرجال على الصحيح، وبالتالي سؤاله متعلق بمسألة يكون فيها عدم صلاحية الشهادة من وجهين، جهة كون الشاهد من عمودي النسب وجهة كون الشاهد امرأة.
لو بينتم الشيخ مع المشاهد الكريم، مقصود الشيخ بعمودي النسب
عمودي مثل الأب، الجد من قبل الأب، الجد من قبل الأم، كل هؤلاء لا يشهدون.
طيب.
هذا عمودي النسب كذا. نعم.
معنا اتصال آخر من الشيخ، من الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
حبيت اسال الشيخ لو سمحت.
تفضل.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الاول، ابنه عمي اجبرها والدها على الزواج بشخص لا تريد ولا تحبه، وقد طلب مني تدخل فماذا اصنع وفقكم الله. السؤال الثاني، ما حكم ما هو منتشر عند بعض القبائل من تحجير البنت على ابن عمها؟
طيب
جزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية. تسمع الإجابة.
قبل هذا
بقي شيء عندكم
في السؤال الأول أيضا، الأبناء لا يشهدون.
نعم.
ابن الزوج ما يشهد، وابن الزوجة ما يشهد، وإن كان يمكن أن يكون وليا لكنه لا يشهد.
الأخ محمد يسأل عن بنت عمه، يقول أن أجبرها والدها على زوج لا تحبه وطلبت منه التدخل في الموضوع.
نعم. لا يجوز للأب على الصحيح أن يجبر ابنته البالغة للزواج ممن لا ترغبه ولا تريد، سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا، فتنصحون الأب وتشيرون عليه وتكلمونه وتبينون له الحكم الشرعي أن هذا مخالف للشرع، وتذكرون له الأحاديث الواردة في هذا، البكر تستأمر وتستأذن، وحينئذ إذا فعلتم ذلك وامتثل فالحمد لله، وإلا فتتقدم للمحكمة من أجل أن لا يحقق الوالد مقصوده هو إجباره في ذلك.
جميل. يسأل أيضا الشيخ عن ما أعرف عند بعض القبائل من سنة تحجير البنت لابن عمها، يسأل عن الرأي الشرعي الثاني.
يعني هو من نفس المسألة السابقة. لا يجوز مثل هذا التحجير أن يحجر عليها بحيث يحجبها عن الزوج الكفء المتقدم للزواج بها، وإنما ينبغي أن تكون الولاية مبنية على مراعاة مصلحة المرأة، ليس على مصلحة العائلة أو الأسرة أو نحو ذلك، وإنما على مصلحة المرأة أصالة، فلا تزوج من غير من لا مصلحة في الزواج منه. ثم إن مثل هذا إذا أدخلت المرأة على من لا تريده ولا ترغب فيه قد يحصل فيه من المشاكل والأضرار الشيء الكثير، وحينئذ فالواجب ملاحظة مصلحة المولى عليها وعدم الالتفات إلى ما يقصده ويرغبه الولي.
أحسن الله عليكم شيخ سعد وجزاكم الله خيرا، باسم كل المشاهدين أشكركم فشكر الله سعيكم.
الله يسلمك ووفقك الخير وينفع بهذا البرنامج.
اللهم آمين. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم، نسعد كثيرا بهذه المتابعة كما نسعد بتساؤلاتكم واستفساراتكم عبر موقع الأكاديمية islamacademy.net أو عبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة الآن، ومن خلاله نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على شكل رسائل، ومن ثم نفرزها ونعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات مخصصة أو في أجزاء من الحلقات التي سنعرضها بإذن الله عز وجل في مستقبل أيامنا. حلقتنا القادمة بإذن الله ستكون عن المحرمات في الزواج، نبين أسباب هذا التحريم وأنواع المحرمات وكثير من المسائل والمستجدات التي تتعلق بموضوع حلقتنا. إلى ذلك من حين يقف في حفظ